بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 15 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكرنا الآيات والأحاديث الدالة على أهمية الصحبة، الآن نريد أن نتكلم عن أقوال الفقهاء والعلماء الذين سيجوا الشريعة بما أعطاهم الله عز وجل من ضوابط العلم. ماذا تكلموا عن قضية الصحبة للشيخ أولا، وعن أهمية الأخوة في الله ثانيا؟
أقوال الفقهاء والمحدثين في أهمية الصحبة وآدابها.
قال ابن حجر الهيثمي، نعم،
يقول الشيخ الفقيه المحدث أحمد شهاب الدين ابن حجر الهيثمي المكي في كتابه الفتاوى الحديثية: والحاصل أن الأولى بالسالك قبل الوصول إلى هذه المعارف أن يكون مديما لما يأمره به أستاذه الجامع لطرفي الشريعة والحقيقة.
ما شاء الله، شيخه الذي يجمع بين طرفي العلم الظاهر والعلم الباطن، بين الشريعة والحقيقة، فهذا يدربه على السلوك إلى الله عز وجل. ونحن لا نقبل شيخا، يعني مربيا، عنده ظاهر بلا باطن، ولا باطن بلا ظاهر، عنده شريعة وليس عنده حقيقة، أو عنده حقيقة وليس عنده شريعة. لا بد من وجود الأمرين ليكون شيخا مربيا.
فإنه هو الطبيب الأعظم، فبمقتضى معارفه الذوقية وحكمه الربانية يعطي كل بدن ونفس ما يراه هو اللائق بشفائها والمصلح لغذائها.
إذن ابن حجر الهيثمي أيها الإخوة يقول إن المريد السالك إلى الله ينبغي أن يديم مدة من الزمن تحت إشراف شيخ يربيه ويعتني به، يؤدبه، يوجهه، يسلكه في طريقه إلى الله تبارك وتعالى، ويعطيه الدواء الذي يتناسب مع حاله، مع صفاته، مع استعداده، مع تهيئه، مع إمكانياته من الناحية العلمية والقلبية والنفسية والسلوكية.
الإمام فخر الدين الرازي،
نعم،
قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره المشهور عند تفسيره سورة الفاتحة الباب الثالث في الأسرار العقلية المستنبطة من هذه السورة الفاتحة، فيه مسائل. اللطيفة الثالثة، قال بعضهم إنه لما قال اهدنا الصراط المستقيم لم يقتصر عليه، بل قال صراط الذين أنعمت عليهم.
يعني عندما أراد أن يعرف ربنا الصراط المستقيم لم يعرفه بنظريات فلسفية ولا بكلمات وشعارات، وإنما عرفه بأهله، عرفه بأهله صراط الذين أنعمت عليهم.
وهذا يدل على أن المريد لا سبيل له إلى الوصول إلى مقامات الهداية والمكاشفة إلا إذا اقتدى بشيخ يهديه إلى سواء السبيل،
ما شاء الله،
ويجنبه عن مواقع الأغاليط والأضاليل، وذلك لأن النقص غالب على أكثر الخلق وعقولهم غير وافية.
انظروا أيها الإخوة، عندنا خلل في الصفات، عندنا صفات غير جيدة، عندنا صفات حسنة لا نمتلكها، إذن لابد من اجتناب الصفات السيئة، ولا بد من اكتساب الصفات الحسنة. وكيف يتم ذلك؟ لابد لنا من مشرف يعتني بتربيتنا. وكذلك العقول أيها الإخوة لا تهتدي إلى هذه الصفات وحدها، بل لابد من تنوير مبارك طيب من هذا الشيخ العارف.
وعقولهم غير وافية بإدراك الحق وتمييز الصواب عن الغلط،
ف
فلا بد من كامل يقتدي به الناقص حتى يتقوى عقل ذلك الناقص بنور عقل الكامل.
من الناقص؟ نحن. ومن الكامل؟ أولئك العلماء الربانيون الذين تشع علينا أنوار عقولهم وحكمتهم وأنوار قلوبهم وأرواحهم وأنوار سلوكهم وأخلاقهم.
فحينئذ يصل إلى مدارج السعادات ومعارج الكمالات الشيخ إبراهيم الباجوري.
ما شاء الله.
قال شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري الشافعي عند شرحه كلام الشيخ إبراهيم اللقاني
في الجوهرة، شرح الجوهرة تحصة المريد،
صاحب جوهرة التوحيد، وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق، أي كن متصفا بأخلاق مثل الأخلاق التي كان عليها خيار الخلق، إلى أن قال: وإذا كانت المجاهدة على يد شيخ من العارفين كانت أنفع.
ما شاء الله.
لقولهم: حال رجل في ألف رجل أنفع من وعظ ألف رجل في رجل. فينبغي للشخص أن يلزم شيخا عارفا على الكتاب والسنة بأن يزنه قبل الأخذ عنه،
بأن يزن هذا التلميذ السالك المريد الشيخ قبل أن يأخذ عنه، أن يزنه بماذا؟ ليس بأسلوبه اللطيف، ليس بشكله، بلباسه، بكذا، لا، وإنما بمستوى التزامه بالكتاب والسنة، ثانيا بمستوى نجاحه في التربية، ويعرف ذلك من خلال شهادة العلماء فيه أولا، ومن خلال ثمراته التي حوله، تلاميذ الآن اللي معه، أخوانه اللي حواليه، كيف استفادوا علما وصلاحا، هل عندهم نجاح في الميدان العلمي والتربوي أو لا.
فإن وجده على الكتاب والسنة لازمه وتأدب معه.
ما شاء الله.
فعساه أن يكتسب من حاله ما يكون به صفاء باطنه، والله يتولى هداه.
واليوم نحن عندنا مشكلة أننا نعرف الأشياخ عن طريق الإعلام، يعني الآن شيخ بالإعلام فلان، من هو؟ لا نعرف، قد يكون ثقة، قد يكون شمس من شموس العلم والمعرفة، لكن نحن لا نعرفه، وقد يكون غير ذلك. نتفاجأ الآن أناس في الإعلام يرفعهم الإعلام إلى أن يجعلهم أفضل العلماء، بعد فترة من الزمان تراه يسقط سقوطا مدويا، تتعجب، طب فلان كيف سقط؟ لأنه أصلا لما ارتفع ما ارتفع بالحق الذي عنده، وإنما ارتفع بالإعلام الذي زيف لنا ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، إذا كان الأباعد معذورين في التلقي عن العلماء من خلال الوسائل المعاصرة، فنحن الذين أكرمنا ربنا عز وجل بقرب العلماء والصالحين والأولياء لسنا معذورين في عدم التلقي المباشر عنهم. لذلك دينك دينك، إنما هو لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.
ابن أبي جمرة. شرح الإمام الحافظ المحدث الورع أبو محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وبعد أن شرحه بين عشرة وجوه له. قال في الوجه العاشر: فيه دليل على أن الدخول في السلوك والمجاهدات،
يعني أراد هذا الصحابي أن يذهب إلى الجهاد، ما ذهب مباشرة، وإنما ذهب إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ليستأذنه، فلما جاء إليه دله النبي عليه الصلاة والسلام على ما هو الأحق والأفضل والواجب في حقه، وهو أن يلزم والديه. وهذه وظيفة الشيخ المربي، أن يدلك على الطريق الصحيح، على الطريق الذي يلزمك، على الطريق الأفضل، ليحفظ عليك طاقاتك ويحمي لك أوقاتك.
فيه دليل على أن الدخول في السلوك والمجاهدات السنة فيه أن يكون على يد عارف به، فيرشد إلى ما هو الأصلح فيه والأسد بالنسبة إلى حال السالك، لأن هذا الصحابي رضي الله عنه لما أن أراد الخروج إلى الجهاد لم يستبد برأي نفسه في ذلك حتى استشار من هو أعلم منه وأعرف. هذا ما هو في الجهاد الأصغر، فكيف به في الجهاد الأكبر؟ ابن قيم الجوزية قال: الحافظ أبو عبد الله محمد الشهير بابن القيم: فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين.
الله، إذا أردت أن تصحب شيخا فانظر إليه هل هو من الغافلين أم من الذاكرين.
نعم. وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي؟
ما شاء الله، ما الذي يحكمه، الشرع القرآن والسنة والدين أم الهوى؟
فإذا كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا.
مهما كان عنده من العلم لا تصحبه. ليه؟ لأنه حتى لو تلقيت منه علما سيكون هذا العلم مسموما بغفلته وبالهوى الذي يتبعه.
إلى أن قال: فينبغي للرجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه، فإن وجده كذلك فليبعد منه.
ده لطيف.
وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله تعالى واتباع السنة وأمره غير مفروط عليه بل هو حازم في أمره فليستمسك بغرزه. عبد الواحد بن عاشر قال الفقيه المالكي: عبد الواحد بن عاشر في منظومة العقائد وعبادات فقه مالك المسمات المرشد المعين، مبينا ضرورة صحبة الشيخ المرشد وما تنتج من آثار طيبة. يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه.
ما شاء الله.
يحاسب النفس على الأنفاس ويزن الخاطر بالقسطاس، ويحفظ المفروض رأس المال والنفل ربحه به يوالي، ويكثر الذكر بصفو لبه والعون في جميع ذا بربه، يجاهد النفس لرب العالمين ويتحلى بمقامات اليقين، يصير عند ذاك عارفا به حرا وغيره خلا من قلبه، فحبه الإله واصطفاه لحضرة القدوس واجتباه. قال شارح هذه المنظومة:
طبعا هذه أبيات في الشيخ الذي يدلنا على الله عز وجل.
قال شارح هذه المنظومة: الشيخ محمد بن يوسف المعروف بالكافي في كتابه النور المبين على المرشد المعين: إن من نتائج صحبة الشيخ السالك ما يحصل لمريده من أنه يذكره الله، أي يكون سببا قويا في ذكر المريد ربه إذا رأى الشيخ لما عليه من المهابة التي ألبسه الله إياها.
من ذكركم الله رؤيته، الذين إذا رؤوا ذكر الله كما مر معنا في الأحاديث.
ويشهد لذلك ما أخرجه الحاكم عن أنس رضي الله عنه: أفضلكم الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى لرؤيتهم.
إن شاء الله.
ومن ثمرة صحبة هذا الشيخ السالك أيضا أنه يوصل العبد إلى مولاه،
لا يوصله إلى نفسي أنه أنا والله أوصل من حولي إلي، لا، الشيخ أيها الإخوة يوصل الخلق إلى الله، يجمعهم على الله لا على نفسه،
بسبب ما يريه من عيوب نفسه ونصحه بالهروب من غير الله إلى الله تعالى.
ما شاء الله.
فلا يرى لنفسه ولا لمخلوق نفعا ولا ضرا، ولا يركن لمخلوق في دفع أو جلب،
بما في ذلك الشيخ نفسه. يعني أنا لا أعلق تلميذي بي، أنا أعلقه بالله، لا أدله علي وإنما أدله على الله عز وجل، لا أجمع قلبه علي وإنما أجمع قلبه على الله.
بل يرى جميع الانقلابات والتصرفات في الحركات والسكنات لله تعالى. وهذا معنى الوصول إلى الله تعالى. ففائدة الشيخ مع المريد هي إظهار العيوب القاطعة عن الله تعالى للمريد، فيشخصها له ويريه دواءه، ولا يتم هذا إلا مع مريد صادق ألقى مقاليد نفسه لشيخه وألزم نفسه ألا يكتم خاطرا ما عن شيخه، وأما إذا كتمه ولو واحدا فلا ينتفع بشيخه البتة.
طبعا إخواننا، هنا نحذر أنفسنا أولا من جهة الشيخ أن يدعي واحد منا، مثل أنا مثلا شيخ، يعني مدرس لكن لست شيخا مربيا ولست شيخا كاملا بل ناقص، فأنا الآن أن أدعي لنفسي هذه المزايا هذا شيء خطير أيها الإخوة. وبالمقابل أيضا نحن اليوم لا نريد أن نعطي لشيخ نقرأ عنده هذه الصفات، ولا أن نضع مشايخنا في هذا الميزان إن والله هذا شيخ منيح هذا منيح بناء على هذه الصفات. لا، أنا الآن أقرأ عند الشيخ أستفيد منه أنتفع منه، طبعا وليس شيخا كاملا، ولكن أنا الآن أبقى عنده حتى أجد من هو أفضل منه يوصلني بحاله وبعلمه وبقاله إلى الله تبارك وتعالى.
الطيبي صاحب حاشية الكشاف، قال الطيبي: لا ينبغي للعالم ولو تبحر في العلم حتى صار واحد أهل زمانه، لا ينبغي أن يقتنع بما علمه
الله،
وإنما الواجب عليه الاجتماع بأهل الطريق ليدلوه على الطريق المستقيم.
لأن العالم أيها الإخوة إذا لم يكن مع علمه تربية وتزكية يزداد علما وتنشأ عنده أمراض في العلم، فإذا لم يكن عنده تزكية ازدادت هذه الأمراض وأفسدت النفع من علمه.
حتى يكون ممن يحدثهم الحق في سرائرهم من شدة صفاء باطنهم، ويخلص من الأدناس، وأن يجتنب ما شاب علمه من كدورات الهوى وحظوظ نفسه الأمارة بالسوء، حتى يستعد لفيضان العلوم اللدنية على قلبه والاقتباس من مشكات أنوار النبوة، ولا يتيسر ذلك عادة إلا على يد شيخ كامل عالم بعلاج أمراض النفوس وتطهيرها من النجاسات المعنوية.
عم نلاحظ إخوان دائما التركيز مو على جانب فقط في التربية، إنه ذكر وقيام ليل وصلاح بينك وبين الله بأعمال نوافل، لا، وإنما الاعتناء بالصفات الحسنة في اكتسابها والصفات السيئة في اجتنابها. لذلك الشيخ المربي يرقيك دائما، ليس في ميدان الذكر أو ميدان الصلة مع الله أن نقوم الليل وصوم النهار وذكر، هذا جانب من النوافل، لكن أصل عمل الشيخ المربي في اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل، كيف يخلص تلميذه من العيوب وكيف يحليه بالصفات الحسنة. أما أحيانا مثلا ربما البعض يعتني بالتلميذ فقط بجوانب محددة، يعني ذكر قيام ليل صوم قراءة قرآن وبس، أما الصفات السلبية لا. لذلك الآن ربما ترى إنسان فعلا قد يصاحب شيخا لكن لا يكلمه لا عن حق الله ولا عن حقوق العباد، لا يكلمه عن الكبر ولا عن الحقد ولا عن الحسد، ولا يكلمه عن حق الوالدين ولا عن حق الزوجة ولا عن حق الجوار. لذلك أصبحنا نرى أناسا ظاهرهم يعني هم من أهل الطريق لكن حقيقة أخلاقهم بعيدة عن ذلك، لأن شيخهم لا يعتني بهذه الجوانب في التربية
وحكمة معاملاتها علما وذوقا، ليخرجه من رعونات نفسه الأمارة بالسوء ودسائسها الخفية.
سبحان الله.
فقد أجمع أهل الطريق على وجوب اتخاذ الإنسان شيخا له يرشده إلى زوال تلك الصفات التي تمنعه من دخول حضرة الله بقلبه، ليصح حضوره وخشوعه في سائر العبادات من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
يعني التحلي بالفضائل واجب، واجتناب الصفات المذمومة واجب، وهذا لا يتأتى إلا بشيخ مرب، فصار التزام الشيخ المربي واجبا ليخلصني من الصفات المذمومة وليساعدني على التحلي بالصفات المحمودة.
ولا شك أن علاج أمراض الباطن واجب، فيجب على كل من غلبت عليه الأمراض أن يطلب شيخا يخرجه من كل ورطة، وإن لم يجد في بلده أو إقليمه وجب عليه السفر إليه.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.